والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. وبعد، نتحدث بإذن الله عز وجل في هذا اليوم عن صلاة الخوف، وذلك أن الشرع قد جاء بالتخفيف في أمور الصلاة وأركانها عند وجود العدو الذي يخاف منه، مراعاة لإقامة صلاة الجماعة، مراعاة لإقامة الصلاة جماعة، مما يدلك على أهمية الجماعة في دين الإسلام، وأن الشرع حرص على أن يؤدي المؤمنون صلاتهم جماعة حتى في أحلك الظروف. وقد ذكرت صلاة الخوف بعد مسألة قصر القرآن في سورة النساء، حيث قال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وصلاة الخوف صلاها النبي صلى الله عليه وسلم على كيفيات متعددة، وكانوا في أول الإسلام إذا وجد الخوف أخروا الصلاة بحيث يجعلون الصلاة مع صلاة النهار مع صلاة الليل، ثم بعد ذلك جاء الشرع بالمحافظة على وقت الصلاة وأداء الصلوات في أوقاتها ليحافظ المؤمن على وقت الصلاة وليحافظ على الجماعة بإعادة ترتيب نظم الصلاة مرة أخرى. وقد وردت صلاة الخوف بسبع صيغ، بسبع طرائق، وهذه الطرائق تختلف باختلاف مكان العدو ودرجة الخوف وحال المسلمين من جهة اجتماعهم وتفرقهم. وقد وقف العلماء مواقف في ترجيح بعض هذه الصلوات، فبعضهم رجح كيفية وبعضهم رأى أن تلك الكيفية التي رجحها هي الصفة الوحيدة من صفات صلاة الخوف الجائزة على ما سيأتي معنا. والأظهر في هذا أن جميع الكيفيات والصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز فعلها متى وجدت الأحوال المماثلة لحال أداء النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الكيفية. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نقرأ شيئا من هذه الكيفيات ونبين اختيار الإمام أبي داود لإحدى هذه الكيفيات وسبب ترجيحه رحمه الله تعالى. وقبل هذا نأخذ حديث جابر، وقد تقدم معنا أن حديث جابر يراد به من سافر وأقام إقامة مؤقتة لا يدري متى تنتهي، بحيث يكون لديه أمر ينتظر زواله ليرتحل، فمثل هذا يقصر الصلاة ولو طالت مدته على ما تقدم. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب صلاة الخوف. من رأى أن يصلي بهم وهم صفان فيكبر بهم جميعا، ثم يركع بهم جميعا، ثم يسجد الإمام والصف الذي يليه، والآخرون قيام يحرسونه، فإذا قاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، فتقدم الصف الأخير إلى مقامهم، ثم يركع الإمام ويركعون جميعا، ثم يسجد ويسجد الصف الذي يليه، والآخرون يحرسونهم، فإذا سجد الإمام والصف الذي يليه سجد الآخرون، ثم جلسوا جميعا، ثم سلم عليهم جميعا. قال أبو داود: هذا قول سفيان.
هذه هي الصفة الأولى من صفات صلاة الخوف، أن يصف الإمام المصلين صفين فيصلي بهم ركعتين، وإذا سجد في الركعة الأولى بقي أهل الصف الثاني واقفين، وإذا أكملوا سجودهم فإن الصف الثاني يسجد، فإذا انتهت الركعة الأولى تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول من أجل أن يعطيهم حظا واحدا في صلاتهم، فلا يميز صفا على آخر، ويصلون معه الركعة، فإذا سجد لم يسجد الصف الثاني، فإذا رفع الإمام سجد الصف الثاني، وجلسوا بعد ذلك للتشهد سويا ثم يسلمون. وهذه الكيفية تكون في حال ما إذا كان العدو تجاه المسلمين في جهة القبلة، بحيث يتمكنون من رؤيته ويأمنون من غدره ويأمنون من كونه يهجم على المسلمين في وقت صلاتهم. وهذه الكيفية هي ظاهر ما ورد في سورة النساء، وهي التي رجحها الإمام الشافعي وجماعة، وقد نسبها المؤلف إلى سفيان الثوري. ولعلنا نأخذ الحديث الوارد في هذا. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد، فصلينا الظهر، فقال المشركون: لقد أصبنا غرة، لقد أصبنا غفلة، لو كان حملنا عليهم قال: لو كان حملنا لو كنا حملنا عليهم وهم في الصلاة. فنزلت آية القصر بين الظهر والعصر، فلما حضرت العصر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة والمشركون أمامه، فصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم صف، وصف بعد ذلك الصف صف آخر، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يلون الذي وسجد الصف الذي يلونه وسجد الصف الذي يلونه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما صلى هؤلاء السجدتين وقاموا سجد الآخرون الذين كانوا خلفهم، ثم تأخر الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين، وتقدم الصف الأخير إلى مقام الصف الأول، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف الذي يليه، وقام الآخرون يحرسونهم، فلما جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصف الذي الذي يليه سجد الآخرون ثم جلسوا جميعا فسلم عليهم جميعا فصلاها بعسفان وصلاها يوم بني سليم. قال أبو داود رواه أبو أيوب وهشام عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك عبد الملك عن عطاء عن جابر وكذلك قتادة عن الحسن عن حطان عن أبي موسى فعله وكذلك عكرمة بن خالد عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك هشام بن عروة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قول الثوري. قال رحمه الله باب من قال يقوم صف مع الإمام وصف وجاه العدو فيصلي بالذين يلونه ركعة ثم يقوم قائما حتى يصلي الذين معه ركعة أخرى ثم ينصرف فيصف وجاه العدو وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة ويثبت جالسا فيتمون ركعة أخرى ثم يسلم بهم جميعا.
هذه صفة أخرى من صفات صلاة الخوف. يقسم الجيش قسمين فيصلي معه قسم، يصلي مع الإمام قسم ركعة واحدة، فإذا انتهى الإمام من الركعة الأولى قاموا وصلوا الركعة الثانية وحدهم بدون الإمام وظل الإمام واقفا، فإذا انتهوا من ركعتهم انصرفوا إلى مواجهة العدو وجاءت الطائفة الثانية فصلوا مع الإمام الركعة الثانية، فإذا سلم الإمام أتموا صلاتهم وأتوا بالركعة الأخرى، فهذه صفة ثانية من صفات صلاة الخوف. متى تكون؟ إذا كان العدو في جهة أخرى غير جهة القبلة. في المرة الأولى لما صلوا كان العدو وجاههم أمامهم يشاهدونه فصلوا جميعا، في المرة الثانية كان العدو مع جهة أخرى غير جهة القبلة، ولذلك احتاج أن يكون قسم من الجيش أمامه يشاهدون تحركاتهم لئلا يصيب منهم حالة غفلة عن مراقبتهم ومتابعتهم. لعلنا نقرأ الحديث. وهذه الصفة اختارها طوائف من أهل العلم منهم مالك والشافعي في أحد قوليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في خوف فجعلهم خلفه صفين فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفهم ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة ثم سلم. قال أبو داود أما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رمان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبد الله بن عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد قال وثبت قائما.
إذن هذه أيضا صفة أخرى. نعم.
قال باب من قال
إذن هذه صفة أخرى يصلون جميعا خلف الإمام وإحدى وأهل الصف الأول هم الذين يركعون ويسجدون وأهل الصف الثاني لا يركعون ولا يسجدون، فإذا انتهت الصف فإذا انتهت الركعة الأولى تقدم أتم أهل الصف الثاني ركعتهم ثم تقدموا وتأخر أهل الصف الأول فصلى الذين تقدموا مع الإمام وجلس أهل الصف الثاني يرقبون العدو بدون ركوع ولا سجود، فإذا فرغ الإمام من صلاته أتوا بما نقصهم من تلك الركعة. نعم.
قال رحمه الله باب من قال إذا صلى ركعة وثبت قائما أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم انصرفوا فكانوا وجاه العدو واختلف في السلام.
إذن هذه هي الصفة الثالثة من صفات صلاة الخوف، يصلي بطائفة ركعة ثم يكملون لأنفسهم ثم يسلمون ويذهبون، ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، فبعد ذلك يأتون بالركعة التي فاتتهم، قيل قبل سلام الإمام وقيل بعد سلام الإمام. وهذا معنى قول المؤلف واختلف في السلام، وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما ويتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. قال مالك: وحديث يزيد بن رومان أحب ما سمعت إليه. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن صالح بن خوات الأنصاري أن سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن صلاة الخوف أن يقوم الإمام وطائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو، فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه ثم يقوم، فإذا استوى قائما ثبت قائما وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية ثم سلموا وانصرفوا والإمام قائم، فكانوا وجاه العدو، ثم يقبل الآخرون الذين لم يصلوا فيكبر وراء الإمام فيركع بهم ويسجد بهم ثم يسلم، فيقومون فيركعون لأنفسهم الركعة الباقية ثم يسلمون. قال أبو داود: وأما رواية يحيى بن سعيد عن القاسم نحو رواية يزيد بن رومان إلا أنه خالفه في السلام، ورواية عبيد الله نحو رواية يحيى بن سعيد. قال ويثبت قائما.
هذه ثلاث كيفيات لصلاة الخوف، وأما الكيفية الرابعة فقد ذكرها المؤلف بقوله:
باب قال رحمه الله: باب من قال يكبرون جميعا وإن كانوا مستدبرين القبلة ثم يصلي بمن معه ركعة ثم يأتون مصاف أصحابهم ويجيء الآخرون فيركعون لأنفسهم ركعة ثم يصلي بهم ركعة ثم تقبل الطائفة التي كانت تقابل العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام قاعد ثم يسلم بهم كلهم جميعا.
هذه صفة أخرى، صفة رابعة، بحيث يكون الجميع يكبرون مع الإمام، بعضهم تجاه القبلة وبعضهم وجهه تجاه العدو، لكنهم يكبرون جميعا حتى ولو كانوا مستدبرين للقبلة، فالذين معه يصلي بهم ركعة ثم بعد ذلك يذهبون إلى مواجهة العدو، ويأتي الفريق الآخر فيصلون مع الإمام ركعة، وكل منهم يكمل لنفسه ركعة. وقد اختار هذه الكيفية الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، والطائفة من أهل العلم لم يرتضوا هذه الكيفية لوجود العمل الكثير في أثناء الصلاة، فيأتون من مصافة العدو إلى أن يصلوا ويكون يكبرون على غير جهة القبلة، ولذلك لم يرتضيها بعض أهل العلم، مع أن الإمام أبا حنيفة اختار هذه الكيفية. ولكن بما أن هذه الكيفية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإننا نقول بأنها كيفية صحيحة، متى رأى صاحب الولاية أن هذه الكيفية تحقق المقصد الشرعي في مقابلة العدو وعدم تمكينه من المسلمين فإنهم يصلون كذلك. فلعلنا نقرأ الأحاديث الواردة في هذا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا أبو عبد الرحمن المقري قال أنبأنا حيوة وابن لهيعة قال أنبأنا أبو الأسود أنه سمع عروة بن الزبير يحدث عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة نعم. فقال مروان متى؟ قال أبو هريرة عام غزوة نجد. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبروا جميعا الذين معه والذين مقابل العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فذهبوا إلى العدو فقابلوهم، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن كان معه، ثم كان السلام فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ولكل رجل من الطائفتين ركعة ركعة. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال أنبأنا سلمة قال حدثني محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن الأسود عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من نخل لقي جمعا من غطفان فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة، وقال فيه حين ركع بمن معه وسجد قال فلما قاموا مشوا القهقرى إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار القبلة. قال أبو داود وأما عبيد الله بن سعد فحدثنا قال حدثني عمي قال أنبأنا أبي عن إسحاق عن ابن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته بهذه القصة قالت كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا، ثم رفع فرفعوا، ثم فكث رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ثم سجدهم لأنفسهم الثانية، ثم قاموا فنكصوا على عقابهم يمشون القهقرة حتى قاموا من ورائهم وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا فكبروا، ثم ركعوا لأنفسهم، ثم سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجدوا معه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع فركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا معه سريعا كأسرع الأسرع جاهدا إلا يألون سراعا، ثم سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها.
ننتقل إلى كيفية خامسة، لأن يصلي بكل طائفة ركعة ويتمون لأنفسهم.
قال رحمه الله
هذه الكيفية بعض أهل العلم لم يجعلها كيفية مستقلة وجعلها من جنس الكيفية الثانية.
قال رحمه الله باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم فيقوم كل صف فيصلون لأنفسهم ركعة. قال حدثنا مسدد قال أنبأنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا فقاموا في مقام أولئك وجاءوا أولئك فصلوا بهم ركعة أخرى ثم سلم عليهم، ثم قام هؤلاء فقضوا ركعتهم وقام هؤلاء فقضوا ركعتهم. قال أبو داود وكذلك رواه نافع خالد بن معدان عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قول مسروق ويوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك روى يونس عن الحسن عن أبي موسى رضي الله عنه أنه فعله.
فتلاحظون أن قضاء الركعة ليس في مكان الإمام على هذه الصفة، وإنما هم يقضون الركعة حال مواجهتهم للعدو، فهذا هو الفرق بين هذه الكيفية والتي قبلها. الكيفية السادسة أن يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، يصلي ركعة فيسلم ويصلون معه الركعة، فإذا سلم الإمام أتوا بالركعة الثانية ثم يذهبون، فإذا ذهبوا صلى الإمام بالركعة الثانية بالطائفة الثانية الركعة الثانية له، فإذا سلم قاموا هم فأتوا بالركعة الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ثم يسلم، فيقوم الذين خلفه فيصلون ركعة ثم يجيء الآخرون إلى مقام هؤلاء فيصلون ركعة.
نعم، هذه كيفية أكثر أهل العلم لا يرتضونها، ويقولون كيف يفصل الإمام بين ركعتي الصلاة عمدا، ويقولون بأن الأحاديث الواردة في هذه الكيفية ضعيفة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيها خصيف وهو ضعيف الرواية، لذلك الجمهور لا يرتضون هذه الكيفية. نعم.
قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال أنبأنا بن فضيل قال أنبأنا خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا مقامهم واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا، فقاموا مقام أولئك مستقبلي العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا.
كما تقدم الخبر ضعيف من رواية خصيف وهو ضعيف، وفيه علة أخرى هو أنه من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، ولم يثبت سماع أبي عبيدة إلا في أحاديث قليلة ليس هذا منها، ولذلك فالخبر غير متصل. نعم.
قال: حدثنا تميم بن المنتصر قال أنبأنا إسحاق يعني ابن يوسف عن شريك عن خصيف بإسناده ومعناه قال: فكبر نبي الله صلى الله عليه وسلم فكبر الصفان جميعا. قال أبو داود: رواه الثوري بهذا المعنى عن خصيف، وصلى عبد الرحمن بن سمرة هكذا، إلا أن الطائفة التي صلى بهم ركعة ثم سلموا مضوا إلى مقام أصحابهم، وجاء هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم رجعوا إلى مقام أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة. قال أبو داود: حتى حدثنا بذلك مسلم بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الصمد بن حبيب قال أخبرني أبي أنهم غزوا مع عبد الرحمن بن سمرة كابلا فصلى بنا صلاة الخوف.
هناك أيضا كيفية قال بها بعض العلماء أنه يصلي بكل طائفة ركعة فقط، ويكتفون بركعة واحدة، فيقولون صلاة الحضر أربع، وصلاة السفر ثنتان، وصلاة الخوف واحدة. وقد أثر هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه، وقال به بعض الظاهرية، والجمهور لا يرتضون ذلك ولا يكتفون من المأموم بأن يصلي ركعة واحدة فقط، يقولون لا تصح صلاته بذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب من قال يصلي بكل طائفة ركعة ولا يقضون. قال: حدثنا مسدد قال أنبأنا يحيى عن سفيان قال حدثني الأشعث بن سليم عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويزيد الفقير وأبو موسى. قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير إنهم قضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه يزيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكانت للقوم ركعة الركعة وللنبي عليه الصلاة والسلام ركعتين. قال: حدثنا مسدد وسعيد بن منصور قال أم أنبأنا أبو عوانة عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1.
هناك كيفية أخرى وهي أن يصلي بكل طائفة 2 مستقلة، فيصلي الصلاة الأولى بالطائفة الأولى صلاة العصر 2 مقصورة، فإذا فرغ ذهب للطائفة الأخرى هو الإمام فصلى بهم نفس الصلاة 2 أخرى. فإن قال قائل لماذا يصلي الإمام؟ ليصلي بهم أحدهم غير الإمام، الإمام قد صلى. فنقول الشارع يتطلع إلى معنى آخر، ألا وهو الحفاظ على مكانة هذا الإمام في نفوس هؤلاء الجند، فقائد السرية أو قائد الجيش نريد أن نجعله إماما يقتدى به في كل شيء حتى في أمور الصلاة، ولذلك قلنا بأنه يكرر الصلاة 1 أخرى. نعم.
قال رحمه الله باب من قال يصلي بكل طائفة 2 وتكون للإمام 4. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال أنبأنا أبي قال أنبأنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم 2 ثم سلم، فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم 2 ثم سلم، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ولأصحابه 2 وبذلك كان يفتي الحسن. قال أبو داود وكذلك في المغرب يكون للإمام 6 وللقوم 3. قال أبو داود وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بقي هناك الصفة الأخيرة وهي أن يصلي كل واحد وحده على الهيئة التي يكون عليها، وهذا في حال التحام الجيش، في حال التحام الجيوش، وجود المبارزة بين أفراده، لو ذهب الناس يصلون لتمكن العدو من المسلمين فيقال لهم وأنتم تقاتلون صلوا، وهو يبارز القوم ويقاتلهم ويصاولهم يصلي يومئ بالركوع والسجود ويقرأ ما تيسر له، وإن عرض له ما يشغله في أثناء صلاته هيأه ورتبه ثم عاد إلى صلاته. وهذه الصلاة يقال بمثلها في الأحوال التي يخشى على الإنسان منها، ومن أمثلة ذلك ما لو كان هناك سبع يطارد إنسانا، أو كان السيل يجري جريانا سريعا والرجل أمام السيل يخشى أن السيل يلتهمه، يصلي صلاة الطالب، يصلي صلاة الطالب على أي هيئة وعلى أي كيفية. ومثل هذا أيضا الغريق أو الذي يكون في البحر يخشى على نفسه من الغرق، وقد ورد أن خالد بن سفيان من المشركين جمع الناس في عرفة لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب له أحد الصحابة قال فدخل وقت العصر والقوم يشاهدونني يمشي على قدميه يرونه، لو صلى علموا أنه مسلم فقتلوه، فصلى وهو يمشي صلاة الطالب يومئ بالركوع والسجود حتى وصل إليهم فسامره فارتاح معه حتى أنامه في خيمته فقتله، قتل الصحابي هذا الرجل الذي أراد الغدر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة الطالب. قال حدثنا أبو معمر عبد الله أبو معمر عبد الله بن عمرو قال أنبأنا عبد الوارث قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهذلي وكان نحو عرنة وعرفات فقال اذهب فاقتله قال فرأيته وحضرت صلاة العصر فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما إن أؤخر الصلاة فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إماء نحوه فلما دنوت منه قال لي من أنت قلت رجل من العرب بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذاك قال إني لفي ذاك فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.
هذه صلاة الطالب. فعبد الله بن أنيس لم يركع ولم يسجد وإنما أومأ، لو ركع لعلموا أنه مسلم وقتلوه ولم يتمكن من تحقيق مراده. فهذه هي الكيفيات التي وردت بها صلاة الخوف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجعلكم من أهل الهداية والتوفيق. اللهم اجبر بحالنا، اكسر مصابنا، واحقن دماءنا، واجمع كلمتنا على الحق برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعلنا ممن تحاب فيك فأحببتهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم وللمسلمين. يقول السائل: هل هذه الأحاديث في صلاة الخوف جماعة تدل على وجوب الجماعة وهو أيضا واجب على المسافر؟
نعم، هذه الأحاديث تركت فيها صفة الصلاة وهيئتها المعتادة من أجل إدراك صلاة الجماعة. ومن القواعد أن الواجب لا يترك إلا لواجب، فواجب ترتيب الصلاة وواجب المحافظة على هيئتها تركناه هنا مراعاة للجماعة، والواجب لا يترك إلا لواجب، فيدل هذا على وجوب صلاة الجماعة. وقد ورد بإيجاب صلاة الجماعة عدد من الأحاديث منها والآيات، منها قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة، ومنها قوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا إيش مع الراكعين، ما قال اركعوا وحدكم، اركعوا مع الراكعين. قد ورد في ذلك حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب صلاة الجماعة. وقد يوجد بعض الناس يحاول أن يشكك ويقول بعض الأئمة لا يقول بوجوبها، ونقول مذهب الجماهير على إيجاب صلاة الجماعة. صحيح الإمام مالك يقول هي سنة، لكن مصطلح السنة عند المالكية يخالف هذا المصطلح عند غيرهم، فهم يريدون بالسنة ما لا يأثم الإنسان بترك بعض أفراده لكنه يأثم بترك جميع أفراده. لذلك عندهم صلاة الوتر سنة، لو تركها بالكلية قالوا يأثم، لكن إذا تركها بعض الأيام وصلىها بعض الأيام فلا إثم. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: هل يقاس على رؤية العدو في الصلاة النظر إلى أجهزة المراقبة في عصرنا؟
نعم، يدخل فيها هذا المعنى. نعم، إذا لم تكن تحتاج إلى من يوجد عندها ويجلس بجوارها. نعم،
أثابكم الله. يقول السائل: شخص كان متهاونا في أدائه للصلوات منذ خمس سنوات والآن تاب، ماذا بالنسبة للصلوات التي تركها؟
الجواب: يكثر من نوافل الصلاة، لعل الله عز وجل أن يعوضه ما فاته من الأجر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يرفع المصلي يديه في صلاة الجنازة؟
هذه المسألة من مواطن الخلاف، هل يشرع رفع اليدين حذو المنكبين في صلاة الجنازة عند التكبير أو لا؟ نحرر محل النزاع، نقول اتفقوا على مشروعية رفع اليدين في التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، هذا محل اتفاق أنه مستحب، ليس بواجب لكنه مستحب. واختلفوا في التكبيرات البواقي، هل يشرع رفع اليدين فيها أو لا؟ فذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى عدم مشروعية رفع اليدين في هذه المواطن، وقالوا بأن الأصل عدم المشروعية إلا أن يثبت دليل. وذهب الشافعية إلى مشروعية رفع اليدين واستحباب رفع اليدين، وذلك لما ورد في حديث ابن عباس قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى أصحابه فصفهم فصلى عليه فكبر أربعا ورفع يديه. قالوا هذا دليل على أنه كان يرفع اليدين في جميع التكبيرات. استدلوا عليه بما ورد في حديث ابن عمر وغيره أنه كان يرفع يديه في كل تكبير ليس قبله سجود ولا بعد السجود. قالوا وهذا يشمل هذه التكبيرات. واستدلوا أيضا بورود عن عدد من الصحابة كزيد وابن عمر وجماعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي أفطرت في رمضان الماضي بسبب
باقي قول آخر، وهو قول الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول بالتسوية بين رفع اليدين، الإمام أحمد، إذن الإمام الشافعي وأحمد يقولون باستحباب رفع اليدين، وقد يستدلون على ذلك بورود عن عدد من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أختي أفطرت في رمضان الماضي بسبب مشاكل في الحمل وهي لم تقضي بعد، فماذا عليها؟
إذا جاء بعد رمضان فإنه يجب عليها القضاء وعليها المبادرة بذلك، ما يجوز لها التأخير. والأظهر من قولي أهل العلم أنه يجب عليها إطعام مسكين كذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذهبت إلى المسجد لصلاة يوم الجمعة وفاتتني الخطبة وأدركت الصلاة، فهل أصليها جمعة أم ظهرا؟
بل تصلى جمعة ركعتين. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الركوع من صلاة الجمعة فليتم إليها أخرى. فجعل المعيار في إدراك الجمعة ما هو؟ إدراك الركوع في الركعة الثانية. قال: ومن لم يدرك الركوع فليصليها أربعة. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: الشخص الذي دخل مع الإمام في صلاة التراويح في العشر الركعات الأواخر وبقي معه حتى ينصرف، كتب هل يكتب له قيام ليلة؟
في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف، هنا من أداة شرط، وصلى قد حذف متعلقها، وحذف متعلق الفعل في سياق الشرط يدل على عموم، بالتالي لابد من أداء أوائل الصلاة معه حتى يدرك المرء هذا الفضل. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: قمت بالسعي ثلاثة أشواط واقترب وقت أذان الفجر، فرجعت للبيت وتناولت السحور، ثم رجعت وأتممت الأشواط الأربعة الباقية، فهل علي شيء؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن هذا السعي صحيح، ووجود تقطعات بين أشواط السعي لا يؤثر ما دام يفعل في أوقات متقاربة. وقد ورد عن بعض التابعين، ورد عن امرأة من التابعين أنها كانت امرأة بدينة، فكانت تقسم السعي وتجعل السعي في 3 أيام. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: القبلة والمداعبة للزوجة هل تجوز يوم الصيام؟
إذا كان الإنسان لا يأمن على نفسه من إنزال المني فلا يجوز له ذلك، وإن كان يأمن على نفسه فلا بأس.
أثابكم الله. يقول السائل: أديت العمرة وقضيت في مكة 5 أيام، هل يجوز لي الذهاب إلى الطائف والرجوع بعمرة أخرى؟
نقول تترك الأفضل، الصلاة في البيت أفضل من العمرة وأفضل من الطواف، الصلاة في الحل أفضل، فكيف الصلاة في الحرم التي هي 100,000 صلاة؟ بعض الناس يؤدي أفعالا فاضلة لكنه يترك بها ما هو أفضل منها، ولذلك لم يكن يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم إذا جاءوا إلى مكة يكررون العمرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم